القسم الثالث من الحقوق مجموعة من الاعتبارات الوضعية التي تسمى بالحقوق، يطلق عليها كلمة الحقوق. هذه الاعتبارات الوضعية جوز الشارع أن يسقطها من له هذا الاعتبار الوضعي، يعني يفك هذا الاعتبار عن نفسه، وفي نفس الوقت يجوز أن ينقلها إلى الغير هو بإرادته واختياره. يجوز له أن ينقل هذا الحق بعوض أو بغير عوض إلى الغير. وثالثة أن هذه الحقوق بالناقل القهري تنتقل إلى الغير أيضا، فيظهر أن هذه الحقوق ليست مثل حق الحضانة أو حق الولاية مما لا تنفك عن ذي الحق، لا، هي قابلة للانفكاك عنه، مثل حق التحجير كما مثلنا، مثل حق القصاص، مثل حق السبق مثلا في المشتركات. حق التحجير الآن كما هو مورد المثال في الكتاب لا شك في أنه ينتقل إلى ورثة المحجر، وكذلك لا شك في أنه يجوز أن ينقل هذا الحق إلى الغير. طبعا الناقل يكون هو الصلح، يذهب شخص ويحجر أرضا ثم يأتي إلى شخص آخر ويقول له صالحتك على حق تحجيري بكذا، هذه معاملة شرعية صحيحة، يتملك العوض بدون إشكال. وكذلك هو يجوز له هذا المحجر أن يعلن للمجتمع أني أسقطت حقي من هذه الأرض، من شاء أن يعمرها ويحييها فليذهب، لا حق لي أنا كان هذا حق التحجير لي، أسقطت هذا الحق، أعرضت عن هذا الحق. هذا الإعراض أيضا صحيح. فترى أن هذا القسم الثالث من الحقوق فيه أحكام ثلاثة: جواز إسقاطها والإغضاء عنها، جواز أخذ مال بإزائها بعنوان الصلح، يعني يفوض الحق للغير، وثالثة الامتياز الثالث، الحكم الثالث، أن هذا الحق ينتقل إلى الغير بالإرث أو بالارتداد مثلا، ما هو كالإرث مثلا. شيخنا الأنصاري كان الكلام حول ما أفاده الشيخ كاشف الغطاء أعلى الله مقامه، حيث منع هذا الفقيه الكبير جعل الحقوق ثمنا في البيع مطبقة، يعني حتى هذا القسم الثالث. عارض هذا الرأي صاحب الجواهر أعلى الله مقامه، قال هذا القسم الثالث مما لا شك فيه، حتى القسم الثاني الذي هو غير قابل للنقل لكن قابل للإسقاط مثل حق الشفعة وحق الخيار، هذا أيضا يجوز. لماذا؟ لأنه بالبيع يسقط عمن عليه الحق مثل سقوط بيع الدين ممن هو عليه، لا فرق، وقد مضى هذا البحث. شيخنا الأنصاري ماذا يقول في هذا القسم الثالث؟ بالتالي هو يريد أن يرجح رأي كاشف الغطاء، يعني يمنع من جعل حق التحجير ثمنا في البيع. إذا كان شخص قد حجر أرضا في هذه البيداء وجاء واشترى هذا الكتاب مني، ما هو الثمن؟ ثمن هذه الدورة من الكتاب حق التحجير في الأرض الفلانية، هذا يجوز أم لا يجوز؟ شيخنا الأنصاري يقول هناك وجهان، وجه للجواز ووجه للمنع. أما وجه الجواز واضح باعتبار أن حق التحجير مال عرفا يبذل بإزائه المال، يتنافس العقلاء على تحصيله، لأنه الإنسان يصير أولى بالأرض من غيره في إحيائها، فهذا شيء يرغب فيه العقلاء، والمال ما مال إليه الناس ليس له حقيقة أخرى بعد، وهذا معنى. فبما أنه مال بالنظر العرفي ولا رادع من قبل الشارع، فلا بد أن يجوز وقوع مثل حق التحجير ثمنا في البيع. وجه المنع ما هو؟ جناب الشيخ يقول أعود إلى تعريف المصباح. الفيومي عرف البيع بأنه مبادلة مال بمال. المال ظاهر في اتصاف الشيء بالمالية والتمول والتقوم قبل وقوع البيع عليه، يعني في نفسه يكون مالا قبل مرحلة وقوع البيع عليه، ينبغي أن يكون مالا. ما هو المانع من أن يكون حق التحجير مالا؟ فليكن هو مال ويصدق عليه تعريف المصباح، مبادلة مال بمال. نعم لا يكون مثمنا، لأن المثمن لابد أن يكون عين، ذاك فرغنا منه، لكن ما هو المانع من أن يكون ثمنا؟ شيخنا الأنصاري يقول الفقهاء يعتبرون في العوضين التمول المالية، هذه المالية لابد من إحرازها قبل وقوع المعاملة والعقد، كلما أحرزت هذه المالية هذا التمول نعم يصح المبادلة عليه بالبيع أو مثلا بغير البيع. أما إذا شك في أن هذا الشيء مال عرفا أو ليس بمال عرفا، نعلم بأن الدليل المتكفل لبيان الحكم لا يتكفل إثبات موضوعه، لا بد من إحراز وجود الموضوع من الخارج، مثل ما إذا قال المولى لعبده أكرم العلماء. هذا الخطاب معناه بالتحليل كلما وجد شخص في الخارج وكان عالما فيجب إكرامه، أما من هو العالم؟ خطاب وجوب الإكرام لا يتكفل بيان المصادر أنه هذا عالم أو ذاك زيد عامر، ليس شأن الخطاب المتكفل للحكم. نعم لا بد من بينة من خبر ثقة في الموضوعات، إن قلنا بحجيته لا بد من قيام على أن زيد بن أرقم عالم، إذا صار عالم يصير مشمول للخطاب. حق التحجير هو مال أو ليس بمال، الفقهاء يعتبرون المالية في العوضين، هذا لا شك، في باب الإجارة كذلك، في باب البيع كذلك، لأنه البيع هو مبادلة مال بمال، الإجارة هم كذلك. لكن لنا هذا الشك في أن حق التحجير يكون مالا يصح بذل شيء بإزائه أو لا، مجرد هذا التشكيك ما يحتاج إلى إحراز عدم التمول، نفس التشكيك في التمول يمنع من وقوعه ثمنا في باب البيع. لماذا؟ لأن المعتبر في باب الثمن مثل المثمن أن يكون متمولا. أنت إذا شككت بجهة لجهة من الجهات أن هذا الحق حق التحجير هل يكون مالا؟ إذا صار مال يصير مندرج في مبادلة مال بمال، يصح وقوعه ثمنا لا مانع منه. لكن إذا شككت لجهة من الجهات لتشكيك من بعض الفقهاء ولو في صدق المال، لأن هؤلاء الفقهاء الذين منعوا من وقوع الحقوق مثل كشف الغطاء، منعوا من وقوع الحقوق، هم أبناء العرف وأبناء اللغة، هؤلاء يعرفون معنى المال ما هو، مع علمهم وإحاطتهم بمعنى المال والتزامهم بأن البيع لا بد وأن يكون طرفه مالا لأنه مبادلة مال بمال، مع علمهم وإحاطتهم بهذه الأمور منعوا من جعل حق التحجير ثمنا كما منعوا من جعله مثمنا. هذا المنع من قبل بعض الفقهاء ألا يوجب الشك والشبهة في مالية حق التحجير؟ هو هذا المقدار كافي، لأن نمنع من وقوعه ثمنا في باب البيع، لا من ناحية امتناع انتقاله إلى الغير، لا، هذا علمنا أنه قابل للانتقال بالصلح ينتقل، من ناحية الإسقاط أيضا ما عندنا شك في أنه قابل للإسقاط، للمحجر أن يسقط حقه، يعرض عن هذا الحق، يترك هذه الأرض من شاء أن يأتي ويعمرها. لكن التشكيك في صدق المال هو المانع من جعل هذا الحق ثمنا. النتيجة شو يصير؟ النتيجة صار الشيخ الأنصاري على الله مقامه موافقا للشيخ الفقيه كاشف الغطاء في منع جعل كافة الحقوق أثمانا في باب البيع ومخالفا لما أفاده صاحب الجواهر. فرغنا من هذا البحث، يعني إلى الآن ذكرنا تعريف البيع بحسب اللغة، ثم جئنا وحللنا هذا التعريف، قلنا ماذا يعتبر في المثمن، ماذا يعتبر في العوض، هذا المقدار. الآن بينا المعنى. بعد الفراغ من هذا المعنى اللغوي والملاحظات الموجودة على هذا المعنى اللغوي، باعتبار أن الفقهاء كيف تصرفوا في المبيع، كيف تصرفوا في الثمن، يأتي دور أن البيع في متعلق الخطابات الشرعية، الخطابات الشرعية التي تكفلت أحكاما للبيع، أحكام كثيرة. في الآية الشريفة يوجد أحل الله البيع، في الأخبار الموجودة عن النبي والأئمة صلوات الله وسلامه، بالنسبة إلى البيع أيضا أحكام كثيرة، أقسام البيع، أحكام البيع، لكل قسم من الأقسام أحكام خاصة، مثل بيع الصرف له حكم خاص وهو اعتبار التقابض في المجلس، بيع السلم له شرائط معينة، لابد أن يكون الأجل محدد، لابد أن يكون الثمن ناقد مثلا، لابد أن يكون، كلها شرائط معينة وأحكام مبينة في الفقه الشريف. بيع الحيوان، بيع الثمار، كل هذه لها أحكام معينة، كلها بيع. على كل حال المحور في كل هذه الأبحاث هو البيع. البيع ما هو عند الفقهاء؟ هل هو نفس هذا مبادلة مال بمال؟ هو هذا نفس تعريف اللغوي، أو أن هناك شيء آخر؟ شيخنا الأنصاري لتحقيق هذه الجهة ودفع هذه الشبهة يذكر مجموعة، ينقل مجموعة من تعاريف البيع في كتب الفقه، أن الفقهاء عرفوا البيع بغير ما عرفه اللغوي الفيومي، تعريف آخر. بادئ الأمر الإنسان حينما ينظر إلى مغايرة التعريف المذكور للبيع في كتب الفقه للبيع المذكور في كتب اللغة يتخيل أن هناك مصطلحا جديدا للمتشرع ولو في البيع، هذا المصطلح غير كان ما كان في اللغة. زين، إذا تعدد المعنى اللغوي والمصطلح الفقهي هناك يتردد الإنسان أن أيهما هو معنى البيع، حتى يعلم أن موضوع الأحكام الشرعية في الخطابات الشرعية ما هو. إذا تعدد التعريف يحصل نوع من الإجمال، من التحير والتردد في المفهوم، حتى الإنسان ينبعث إلى التحقيق أنه أي المعاني هو المعنى الصحيح. شيخنا الأنصاري يفتح باب هذا البحث، يذهب إلى كتب الفقه، يرى أن الفقهاء حينما عرفوا البيع بتعاريف أخر غير تعريف اللغوي، هل مقصودهم بيان معنى حادث في الشريعة ولو عند المتشرع لا في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة إلى معنى البيع حتى نعتمد على هذا المعنى الحادث، أو أنه إذا ما كان معنى حادث ومنقول إلى هذا المعنى الحادث هو المعنى السابق، إذن لماذا هذه المعاني الأخرى ذكرت في كتب الفقه؟ يفتح مجال هذا البحث ويقول، يقول أولا نحن نلتزم دفعا لهذا التوهم بأن الحقيقة الشرعية منتفية، حتى لو التزمنا بالحقيقة الشرعية في الأصول إنما نلتزم بها في مثل كلمة الصلاة والصيام، وأما بالنسبة يعني الماهيات المخترعة، وأما بالنسبة إلى هذه الأمور العرفية العقلائية، لأن البيع من لدن آدم على نبينا وآله وعليه السلام كان موجودا عند العرف تمشية لنظام المجتمع، والآن لا زال موجود قبل عصر التشريع بعد عصر كله موجود، هذا البيع ليس مثل الصلاة، البيع له مفهوم. الشيخ يقول هذه المعاني بدوا هي معاني أخرى غير معنى اللغوي، ولكن حقيقة هل هذا المعنى المعاني المذكورة في كتب الفقه تختلف عن معناه اللغوي بالحاق والذات أم أنها تغيير عبارات؟ الشيخ الأنصاري يقول هذه تغيير عبارات، هذه ليست في حقيقة الأمر مختلفة. فإذا إذا ما كانت مختلفة ليس هناك معنى حادث منقول إليه، نقل كلمة البيع من ذلك المعنى السابق القديم إلى هذه المعاني الحادثة الجديدة. يبدأ ببيان عدة من هذه التعاريف، هل هذه التعاريف سليمة من الإشكال أو سقيمة فيها شيء من الشبهة والإشكال يذكرها. المعنى الأول الذي يذكره هو أكثر التعاريف عند الفقهاء، يعني من عرفه بهذا التعريف هم الأكثر، من لدن الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه شيخ الطائفة ومن تأخر عن إلى زمان ابن إدريس والعلامة، عرفوا البيع بأنه انتقال عين مملوكة أو انتقال عين بدون قيد المملوكة، مختلف، بعضهم يركزون على قيد المملوكة بعضهم يقول انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض على وجه التراضي. هو هذا في الواقع بسط للتعريف المذكور في المصباح، مبادلة مال بمال. الشيخ الأنصاري قال المعوض لابد أن يكون عين، هؤلاء صرحوا باعتبار عينية المعوض، يعني مو شيء جديد. هل هذا التعريف تعريف صحيح؟ تعريف البيع بانتقال عين من شخص إلى غيره بإزاء عوض على وجه التراضي. السيد الفقيه السيد الأجل بحر العلوم أعلى الله مقامه اعترض على هذا التعريف بوجوه. الشيخ الأنصاري هم يرتضي إجمالا المناقشة في هذا التعريف وإن لم يتعرض لتفصيل هذه الوجوه، لأنه يعني وجه واحد من الإشكال هو كافي يسقط التعريف عن كونه تعريفا جامعا ومانعا. من جهات الإشكال الواردة على هذا التعريف أن الانتقال هو أمر قائم بالعوضين، والبيع هو فعل لنفس البائع. البيع بمعناه المصدري مبادلة مال بمال هذا الذي ورد، هذا معناه يعني الإنشاء الذي يزاوله البائع والمشتري، هذا معناه. من هو البائع من هو المشتري؟ البائع باذل السلعة مثلا، المشتري هو باذل الثمن. فالبيع هو لا يكون انتقالا، الانتقال يكون أثرا للبيع. ونحن إذا نريد أن نعرف البيع لابد وأن نعرفه بنفسه لا نعرفه بأثره. كيف نعرف البيع بالانتقال مع أن الانتقال خصوصية قائمة بالعوض؟ نعم، بالبيع ينتقل المبيع إلى المشتري وينتقل الثمن إلى البائع، لكن هذا أثر البيع. وأما البيع الذي يحدثه البائع والمشتري، الذي ينشئه البائع والمشتري، فهو عبارة عن نقل المال، تمليك المال، من هذا يملك ماله لذاك، وذاك يملك ماله وثمنه لهذا. إذن لماذا نعرف البيع بالانتقال؟ الإشكال الثاني والخدشة الثانية في تعريف البيع بالانتقال، دائما نحن نعلم بأن اللفظ إذا كان له معنى هذا المعنى يأتي إلى تصاريفه، إلى المشتقات منه، الفعل الماضي، الفعل المضارع، المصدر، هذه في المادة مشتركة. شوفوا الضرب يضرب ضربا، المادة المعنى الضرب أيا كان هذا الحدث الخاص، هذا الحدث مشترك. بل إذا صار فعل مزيد فيه ذاك يتغير المعنى، ما أنه شغل بي الآن، لكن نفس الفعل الماضي والمضارع والمصدر من الثلاثي هذا لابد أن يكون معناه معنى واحد. يمكن أن يكون معنى الضرب شيء ومعنى ضرب شيء آخر؟ لا يمكن. نعم يمكن أن يكون ضرب معناه شيء، الإضراب له معنى آخر، الإضطراب له معنى آخر، هذا يمكن لأنه الثلاثي مزيد يتغير. أما نفس الثلاثي المجرد ضرب يضرب ضربا، هذا يمكن أن يكون بمعنى معناه مختلف؟ لا يمكن أن يكون معناه مختلف. ونحن هذا الإشكال يرد على هذا التعريف، إذا عرفنا البيع يلزم أن هذا التعريف ينتقل إلى التصاريف. باع يبيع يعني يكون يصير معنى هذا، انتقلت بعت يعني انتقلت، لأن بعت عرفنا البيع بالانتقال باب الافتعال، فلابد وأن الفعل الماضي بعت يعني انتقلت، مع أنه انتقلته ليس معنى البيع. الإنسان البائع لا ينتقل هو، ماله ينتقل منه إلى غيره. فعدم انحفاظ معنى المبدأ في المشتق هذا دليل على أن البيع لا يكون بمعنى الانتقال، وإنما معناه شيء آخر. ذلك الشيء الآخر ما هو؟ جاء جماعة من الفقهاء ورأوا المسامحة في هذا التعريف، قالوا بأن البيع ليس هو الانتقال، البيع هو عبارة عن العقد الدال على الانتقال لا نفس الانتقال. الانتقال خصوصية تقوم بالعوضين، أما فعل البائع والمشتري فهو العقد الإيجاب والقبول، بعته وقبلته، هذا هو البيع. هؤلاء تخلصوا من الإشكال والمسامحة الموجودة في تعريف البيع بالانتقال، ولكنهم وقعوا في إشكال آخر، مثل محقق أعلى الله مقامه في الشرائع يعرف البيع بالعقد الدال على نقل الملك، العقد الدال على، يعني رأى المسامحة في تعريف الجماعة بالانتقال فما عرف البيع بعد بالانتقال، بالعقد الدال. البيع هو عقد من العقود مؤلف من إيجاب وقبول، عرفوا البيع بالعقد. هذا التعريف أيضا صحيح أو ليس بصحيح؟ جناب الشيخ يقول هذا التعريف أيضا فيه مسامحة. ما هي المسامحة في هذا التعريف؟ بلي، المسامحة هذه، يقول البيع إما أن يكون حقيقته أمرا اعتباريا، هذه المبادلة التي تحصل في وعاء الاعتبار، هذا الوعاء الذي يعتبره العقلاء لهذه الأمور الاعتبارية، الملكية، الزوجية، الضمان، هذه الأمور، وإلا هذه الأمور ليست أمور ملموسة ومحسوسة في الخارج، هذه أمور قائمة بالاعتبار. ما هو وعاء الاعتبار؟ وعاء الاعتبار وعاء وظرف يعتبره العقلاء، الشارع ليس له هنا إلا الإمضاء، وأثر هذا الاعتبار يرتبون آثار عليه. الإنسان قبل أن يصدر بالنسبة إليه هذا المرسوم ما كان إلى شأن في هذا البلد، لكن إذا صدر المرسوم أنت أمير هذا البلد، أنت مسؤول أمانة هذه المدينة، أنت كذا، هذا المرسوم حينما يصدر يتحقق إلى أمر اعتباري. يعني هذا الشخص الذي كان يمشي في الشارع والسوق وما كان يعتني به أحد، من بعد ما جاءه هذا المرسوم، شنو هذا المرسوم؟ يجعله ماذا؟ يجعله في وعاء الاعتبار، له شخصية، شخصية وهمية وخيالية، لكن مو مجرد وهم وخيال، مو مثل أنياب الأغوال شيء وهمي، لا، وهم بمعنى أنه أمور هذه الدنيوية كلها تزول وتفنى، هاي بهذا المعنى، ما لها حقائق، لكن هو أمر اعتباري. أنا صرت رئيس، رئيس ما هو؟ يعني اعتبروني كالرأس لكم، أنتم كالجثة وأنا كالرأس بالنسبة لكم، أنتم مرؤوسون وأنا الرئيس، هذا معنى اعتبار كون هذا الإنسان رأسا، مو رأس حقيقي، هو جثة كاملة، لكن يعتبر، يفرض، يدعى، هاي الأمور الإدعائية هي هاي أمور اعتبارية. هاي الأمور الاعتبارية ما لها علاقة بالألفاظ، هي وعاءها وموطنها الوعاء الاعتبار، هذا الوعاء الذي لا هو وعاء الذهن ولا هو وعاء العين، وعاء بين الوعاءين يعتبره العقلاء لترتيب أمور. مثل الزوجية، المرأة حينما تعقد على نفسها، يعني يعقد عليها وكيلها طبعا، المرأة حينما تجعل نفسها زوجة لزيد، ما هو معناه؟ يعني هذه الأجنبية التي كانت بين هذا الرجل وبين هذه المرأة قبل العقد، الآن بعد هذا العقد يحصل كل، يصير كل منهما قرينا زوجا، أول كان فرد، الآن بدل الفردية، الفردية تتبدل بالزوجية، لكن الزوجية ليست شيء خارجية ملموسة، الزوجية أمر اعتباري، يعتبرون هذا زوجا لهذا. أنت إذا جعلت هذا الكتاب بضميمة هذا في الخارج، هذا صار زوج حقيقي، أنه هذا هو انضم إلى هذا، هذا أول كان فرد، هذا هم كان فرد، لكن الزوجية يعني عقد النكاح وعقد الزواج ليس هكذا، هذا أمر ينشأ أمر اعتباري طبعا من آثاره يترتب عليه المحرمية، وهذا واضح بعد تلك آثاره. وإلا المنشأ حينما المرأة تقول زوجتك نفسي، زوجني اعتبرت نفسي زوجا لك، وإلا مو زوج يعني قرين خارجي بتمام معنى الكلمة الظاهر منه، لا، يعني في وعاء الاعتبار أنشأت علقة الزوجية. علقة الزوجية حينما تتحقق في وعاء الاعتبار، العقلاء والشرع يرتبون آثارها، المحرمية تحصل، حلية الاستمتاعات تحصل، مجموعة من الأحكام، قضية وجوب النفقة وإلى آخره كما تعلمون في باب النكاح، هذه تحصل. الزوجية أمر اعتباري، البيع أيضا هو أمر اعتباري. ماذا يريد أن يقول الشيخ في هذا الإشكال؟ يقول نحن بصدد تعريف البيع، البيع هو أمر اعتباري، هنا يعبر عنه بمقولة المعنى، يعني أمر خارج عن وعاء اللفظ، ما إلى ارتباط، بل اللفظ ينشئ ويوجد ذلك الأمر الاعتباري، كما ربما يوجد بغير اللفظ، ما إلى ذاك التوقف على اللفظ. من يقول بأن المعاطاة اللي هو تعاطي خارجي ليس هناك فيه لفظ، من يقول بأن المعاطاة تفيد الملكية، ماذا يقول؟ يقول هذا الأمر الاعتباري وهو البيع يحصل بإنشائه بالتعاطي، لا يوجد لفظ بعته وقبلته في باب المعاطاة، وإلا المعاطاة لا يكون مقابل للبيع باللفظ، البيع باللفظ أمر والمعاطاة كلاهما بيع، يظهر أن البيع لا علقة له باللفظ. شيخنا الأنصاري يقول إذا عرفت أن البيع هو أمر اعتباري، ليس اللفظ دخيلا في حقيقة البيع بل هو آلة لإنشاء هذا الأمر الحقيقي الاعتباري، فنقول للمحقق وأضراب المحقق ممن عرف البيع بالعقد، نقول له إن التعريف لو كان لحقيقة البيع بالعقد هذا معناه جعل اللفظ دخيلا في حقيقة البيع، لأن تعرف حقيقة البيع الآن تعرفه بالعقد، معناه أن حقيقة البيع إما هو نفس اللفظ فقط نفس بعته وقبلته، وإما هو مع المعنى، يعني هذا الأمر الاعتباري الذي هو لا شك في أنه أمر اعتباري. إذا كان نفس هذا المعنى مقيدا باللفظ باطل، إذا كان اللفظ مقيدا بوجود هذا الأمر الاعتباري هذا هم باطل. لماذا كل منهما باطل؟ لأن البيع إذا صار أمر اعتباري هو أجنبي عن هذا اللفظ، عالم الألفاظ، ما عندنا هنا كتاب البلاغة حتى نتكلم عن أحكام اللفظ، تحسين اللفظ ما هو، ليس هناك. البيع هو أمر اعتباري، مثل النكاح هو أمر اعتباري، الإجارة أمر اعتباري، كل هذه أمور اعتبارية، اعتبارات شرعية ممضات شرعا، إما عقلائية وممضات شرعا، وإما ابتداء تأسيسا هي شرعية. فإذا إذا عرفت البيع بالعقد معناه أنه جعلت حقيقة البيع من مقولة اللفظ، مع أن البيع ليس من مقولة اللفظ. شيخنا الأنصاري يقول قد تفطن المحقق الكركي أعلى الله مقامه، المحقق الثاني، إلى المسامحة الموجودة في تعريف البيع بالعقد، فلذلك عدل، لا عرفه بالانتقال ليبتلي بالإشكال الوارد على تعريفه بالانتقال، ولا عرفه بالعقد ليقع في نفس الخدشة التي وقع تعريف المحقق فيها. عرفوا بأي شيء؟ قال البيع هو نقل العين بالصيغة المخصوصة، النقل أمر معنوي، لكن أيضا استفاد من الصيغة المخصوصة، لأنه مقصود من الصيغة المخصوصة يعني بعته، بعد بعته وقبلته ملكته، هاي الصيغة، صيغة الإنشاء. هذا تعريف ثالث. هذا التعريف الثالث صحيح أو لا؟ إذا وسع الوقت نبين، وإلا نقتصر على هذا المقدار. وأما الحقوق هنا وصلنا أمس، وأما الحقوق القابلة للانتقال كحق التحجير ونحوه مثل حق القصاص، فهي وإن قبلت النقلة، يعني لا تكون لازمة، يمكن نقلها إلى الغير، مو مثل حق الحضانة، وقوبلت بالمال في الصلح، يعني يمكن نقلها إلى الغير مجانا ولا يمكن أخذ المال بإزائها، نقلها إلى الغير قوبلت بالمال لكن بعنوان عقد الصلح. إلا أن في جواز وقوعها عوضا للبيع إشكالا. الإشكال دائما من ومن، يعني وجه للجواز ووجه للمنع، لكن هنا وجه الجواز غير مذكور في العبارة، واضح هو يعني باعتبار كونها أموال بنظر العرف السائد
فيجوز
ما أموال فيجوز وقوعها ثمنا، لكن وجه المنع ما هو؟ وجه المنع يذكره: من أخذ المال في عوضي المبايعة لغة. لغة لأن اللغوي وهو الفيومي عرف البيع بمبادلة المال، فأخذ المال في جانب العوض والمعوض. عرفا هم كذلك، لأن اللغوي ما إلى اصطلاح خاص غير المصطلح العرفي، هو نفس المصطلح العرفي ذكر اللغوي، لأن اللغوي شأنه تتبع موارد الاستعمالات العرفية، ليس هناك شيء آخر. هذا من جانب. مع ظهور، لابد ما أن يكون مال بنظر العرف. بعد، مع ظهور كلمات الفقهاء عند التعرض لشروط العوضين، يعني في باب البيع، ولما يصح أن يكون أجرة، يعني في باب الإجارة، ظهور كلمات الفقهاء في حصر الثمن في المال. وإذا شككنا في صدق المال على حق التحجير لا يجوز لنا أن يقع. لماذا تشك إذا هو مال عرفي؟ العرف ليس مسلما عندهم، وإلا كاشف الغطاء هو أيضا من أبناء العرف، لماذا منع؟ ما هو وجه المنع؟ ما إلى منشأ إلا هذا الترديد في المالية، ولا هو قابل للنقل، مو مثل حق الحضانة، وربما تمنع من حق الحضانة لأنك تقول حق الحضانة هذا ثابت للأم لازم لا ينفك عنه، لكن حق التحجير قابل للانفكاك، لذلك يجوز أن تصالح عليه. أما لماذا تمنع من وقوعه ثمنا؟ هو هذا التشكيك في المالية، وهذا التشكيك في المالية في ظهور كلمات الفقهاء، هذا في حصر متعلق بالظهور. ظهور كلمات الفقهاء في موضعين، يعني هم في باب الإيجار كلماتهم ظاهرة، وهم في باب البيع كلماتهم ظاهرة في اعتبار المالية، وبما أن المالية مشكوكة فلا يجوز. زين، فرغنا بعد من بحث ما يعتبر في الثمن والمثمن، يأتي إلى هذا البحث الثاني جناب الشيخ. ثم الظاهر أن لفظ البيع ليس له حقيقة شرعية، مو مثل لفظ الصلاة ولا متشرعية. لماذا؟ لأنه البيع هي معاملة دارجة مرسومة من قبل زمان التشريع ومن بعد زمان التشريع، ما له علاقة. نعم الشارع المقدس يرتب أحكام عليه، تضييقات أكو، توسعات أكو، مجموعة من البيوع ينهى عنها، لكن هذا ليس معناه إيجاد معنى جديد. بيع المنابذة كان في الجاهلية موجود، بنبذ الحصى كان يتعين المبيع، هذا البيع باطل عند الشارع، يمنع من هذا البيع، ماكو مانع. لكن لا، هذا ليس معنى التصرف في معنى البيع، معنى البيع هو هذا مبادلة مال بمال، فليس هناك نقل من معنى اللغوي إلى معنى حادث شرعي، لا حقيقة شرعية عندنا ولا حقيقة متشرعية. يعني حتى في مصطلح عصر الصادقين وبعد عصر الصادقين والفقهاء أيضا لم يحدث هناك مصطلح جديد في معنى البيع، فننكر الحقيقة الشرعية وننكر الحقيقة المتشرعية بالنسبة إلى كلمة البيع، بل هو لفظ البيع باق على معناه العرفي مبادلة مال بمال، كما سنوضحه إن شاء الله تعالى الشيخ في استمرار نفس هذا البحث يبين. إلا أن مع ذلك يعني ما كان المناسب بعد الفقهاء يختلفون، ما دام ماكو نقل الكل هم يعترفون بانتفاء الحقيقة الشرعية والمتشرعية في البيع، فلماذا اختلف الفقهاء؟ يقول الفقهاء اختلفوا لأن الفقهاء كل منهم رأى جانبا من البيع وأخذ بذلك الجانب وعرفه، لا أنهم اختلفوا في حقيقة لفظ البيع، ليس هكذا. إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في تعريفه. يبين التعريف الأول: ففي المبسوط الشيخ الطائفة والسرائر ابن إدريس على الله مقامه والتذكرة معروف العلامة الحلي وغيرها مثل التحرير وكتب أخرى من مثل القواعد للعلامة وغير العلامة كذلك بعض الآخر عرفوا البيع هكذا: انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدر، يعني بعوض معلوم، لا يمكن أن يكون العوض مجهول، لأنه يعتبر العلم بمقدار العوضين في باب البيع كما سيأتي في شرائط العوضين. على وجه التراضي يعني لا يكون هناك إكراه، أنه بيع مكره لا يدل، لا يكفي في انتقال الملك، بل لا بد من إلحاق الرضا. فإذا رضي المكره فيما بعد يصير ذلك البيع السابق صحيحا ولا يبطل، ما له قيمة على وجه التراضي. خب هذا التعريف الأول. ما هو إشكال هذا التعريف؟ الشيخ يقول: وحيث إن في هذا التعريف مسامحة واضحة. بعد ما يذكر المسامحة، المسامحة ذكر بعض وجوه المسامحة، وإلا وجه آخر السيد البحر العلوم اللي ذكره يقول: البيع نقل فعل والانتقال انفعال. يعني يريد يقول مقولة الفعل، أنتم بحمد الله تعلمون المقولات العشر، المقولات التسع، يعني العرضية التي يبحث عنها في علم الفلسفة مثلا، ومقولة الفعل عندنا، وعندنا هم مقولة الانفعال، هذه مقولة برأسها، وتلك مثل مقولة الكيف، مقولة الواقع، مقولة الكذا. هذه المسامحة الآن مو معلوم هي مد نظر الشيخ الأنصاري، لأنه لم يذكر المسامحات بالتفصيل، لكن السيد البحر العلوم اللي يذكر مسامحات هذا التعريف أيضا يجعل من تلك المسامحات هذه المسامحة. يقولون، يقول: البيع هو نقل، يعني فعل للمتبايعين. كيف تعرفون مقولة الفعل بمقولة الانفعال؟ تقولون هو افتعال، هو انتقال، يعني افتعال وانفعال لا فرق بينهما، في هذا الجانب المطاوعي موجود في كليهما التأثر، مثل الكسر والانكسار. كيف تعرف الكسر بالانكسار؟ هذا يمكن، الانكسار وصف يقوم بالزجاج مثلا، فالكسر هو فعل حدث قائم بهذا الشخص الذي يكسر. كيف تعرف الكسر بالانكسار؟ كيف تعرف النقل بالانتقال؟ الشيخ هذا التقرير، هي هذا نفس هذه هذا الإشكال، هذا الوجه هو ربما يكون فيه بعض الإشكال، يعني لعله الشيخ ما تعرض للمسامحة الواضحة، لوجوه المسامحة الواضحة بالتفصيل، لأنه بعض وجوه المذكورة في مصابيح السيد بحر العلوم لا تكون تامة، مثل نفس هذا الوجه اللي ذكرته، يعني قضية الفعل والافتعال انتقال، اللي السيد بحر العلوم يقول لا يمكن أن يعرف مقولة الفعل بما يكون من مقولة الانفعال، هذا الوجه غير صحيح، هذا الإشكال لا يرد على التعريف. لماذا؟ لأنه المقصود من النقل والمقصود من الانتقال غير مقولة الفعل والانفعال المبحوث عنه في الفلسفة. المقولة الفعل المبحوث عنها هناك يعني مقولة التأثير التجددي، مثل إيش؟ مثل هذه النار المؤججة تحت قدر الماء. هذا النار مقولة الفعل يصدق على هذه، على هذا الماء أنه يفعل السخونة، يوجد الحرارة تدريجا في الماء. ومقولة الانفعال يعني مقولة التأثر التجددي، يعني التأثر دائما يكون في لحظة، وتارة لا يكون في زمان، إذا صار في زمان هذا التجدد هذه يصير مقولة الانفعال. خب الانتقال يحدث في آن، النقل لم يحدث في آن، لذلك إشكال مقولة الفعل والانفعال هنا لا يكون كما ينبغي. هذا ينبه علي المحقق الإصفهاني على الله مقامه في الهامش، فلعله الشيخ ما تعرض الآن بالتفصيل لوجوه، لكن إجمالا المسامحة موجودة. وحيث زين، وحيث إن في هذا التعريف مسامحة واضحة، عدل آخرون مثل محقق الحلي صاحب الشرعة إلى تعريفه، ومثل ابن حمزة الطوسي صاحب الوسيلة، عدل آخرون إلى تعريف البيع بالإيجاب والقبول الدالين على الانتقال. الإيجاب والقبول لأنه فعل البائع والمشتري، هذا بعد مو مقولة الانتقال والانفعال. زين، هذا ما هو إشكاله؟ هذا التعريف بحسب الظاهري جميل ولا بأس به، لكن الشيخ يقول لا. وحيث إن البيع من مقولة المعنى، مقولة المعنى يعني أمر اعتباري ليس من الأمور اللفظية، دون اللفظ سواء تجعله مجردا، يعني لفظ مجرد، أو بشرط قصد المعنى، هو ليس من مقولة اللفظ، سواء قلت اللفظ تمامه هو البيع، أو اللفظ مع معناه مع قصد معناه يعني الملكية الاعتبارية يصير البيع، لا هذا ولا ذاك. أصلا اللفظ ما إلى دخل في حقيقة، اللفظ آلة لإنشاء البيع يعني لإنشاء ذلك الأمر الاعتباري المعنوي، والسبب غير المسبب والآلة غير ذي الآلة. فكيف تجعل حقيقة البيع نفس اللفظ؟ العقد لفظ، العقد يعني الإجابة القبول، كيف تجعل البيع إجابة القبول؟ وحيث إن البيع من مقولة المعنى، لأنه أمر اعتباري مثل الزوجية، دون اللفظ، سواء اللفظ كان مجرد أو بشرط قصد المعنى. البيع ليس هو اللفظ بشرط قصد المعنى، كما أنه ليس البيع هو اللفظ المجرد عن المعنى. لماذا ليس؟ لماذا ليس هو اللفظ لا مطلقة ولا بشرط قصد المعنى؟ وإلا يعني إن كان البيع من مقولة اللفظ إما مجرداً أو مع قصد المعنى يلزم محال. شنو المحال؟ المحذور ما هو؟ المحذور هو لم يعقل إنشاؤه باللفظ. شوفوا أغاتي، أنتم الآن تتصورون معنى، تقولون زيد قائم، هذا الزيد قائم هذا اللفظ يحكي عن معنى، صحيح؟ المعنى ما هو؟ زيد ذلك العلم اسم هذاك الموجود الخارجي، القائم يعني هذا الوصف الخاص، نعم؟ هذا لفظ يحكي عن واقع، هذا يصير لفظ. البيع إذا كان هو لفظ، لأنه تعرف بالإجابة والقبول، الإجابة والقبول هو لفظ بعد، هذا يستحيل إنشاء باللفظ. لماذا يستحيل إنشاء باللفظ؟ لأنك لا تستطيع إنشاء لفظ بلفظ آخر، كل لفظ حينما يوجد هو يوجد بنفسه، لا يكون سبب لوجود لفظ آخر. سبب وجود كل لفظ أن تدير لسانك نحو مقاطع الحروف، كلما أدرت اللسان نحو مقاطع الحروف يحصل لفظ، تقول زيد، أما هذا زيد يصير سبب للتكلم بكلمة قائم، ليس من مبادئ وجود قائم وجود كلمة زيد، ولا وجود زيد مبدأ لوجود لفظ آخر، أي لفظ آخر، كل لفظ له مبدأ لوجوده، مبدأ هو هذا تحريك اللسان نحو مقاطع الحروف، ليس إلا. إذا كان البيع هو الإيجاب والقبول، يعني كان في صميم معنى البيع هذا الإيجاب والقبول موجود، زين، هذا الإيجاب والقبول تنشئه بأي شيء؟ وأنت تحتاج إلى إنشاء البيع، تحتاج بلفظ، تحتاج إلى لفظ ينشئ البيع. ما هو اللفظ الذي ينشئ هذا الإجابة والقبول؟ هو لفظ واحد عندنا في البيع، بعته وقبلته، ما عندنا بعته مرتين، مرة البعته يقول بعنوان أنه داخل في حقيقة البيع لأنه عقد، ومرة تقول بعته آخر لإيجاد ذلك البعته الثاني، ليس هكذا، هو بعته واحد يقال، واللفظ لا يكون سببا ومبدأ ومقدمة لوجود لفظ آخر، بل سبب لوجود معنى في عالم الاعتبار يصير، أما لوجود لفظ آخر ما يصير، لأنه كل لفظ هو من مقولة الكيف، هو له سبب لوجوده، لا أن هذا اللفظ سبب لوجود لفظ آخر. وإلا يعني لو كان البيع من مقولة اللفظ، إما فقط اللفظ بتمام حقيقته هو اللفظ، أو لا بشرط قصد المعنى، جزءه اللفظ وجزءه المعنى، كل منهما محال، يترتب عليه هذا المحال، لم يعقل إنشاء البيع باللفظ، مع أنه من الواضحات أن البيع ينشأ باللفظ، فيدل هذا الواضح على أن البيع ليس من مقولة اللفظ، يعني البيع ليس هو الإجابة والقبول، هذا النتيجة
يصير. الإجابة والقبول ما يكون عام سيدنا.
من شنو
عام؟ عام من اللفظ، قد يكون باللفظ وقد يكون
لا. الآن اللفظ. الآن الآن كما تتفضلون صحيح، لكن الآن عرفوا مقصود هؤلاء الذين عرفوا البيع بالإجابة القبول يعني الإجابة القبول اللفظية. لماذا؟ لأنه سيأتي عن قريب، أكثر هؤلاء يقولون بأن المحاطات ليست ببيع، تفيد إباحة التصرف، هو المحقق منهم، هو المحقق منهم، المحقق بعد هذا التعريف، لاحظوا الشرائع، يقول فلا يكفي التقابض، فالمعاطات تفيد الإباحة، هو صريح عبارة في الشرائع، فمقصود من الإجابة والقبول هو اللفظ بعد، ينحصر أصلا ما يصير شمولة لشيء آخر له. نعم، إذا قلنا بأن المعاطات تفيد الملك كلامكم صحيح، يصير البيع قد يتحقق بالإجابة والقبول اللفظي، وقد يتحقق بالتعاطي بالأخذ والعطاء، هذا صحيح. لكن مثل المحقق الذي ينكر، مثل ابن حمزة الذي ينكر أن يكون المعاطاة مفيدة للملك لأنها ليست ببيع، لماذا؟ لأن الإجابة والقبول اللفظي مفقود. هذا بعد شلون نحمله أنه الإجابة والقبول أعم؟ هو جاي يصرح بأن الإجابة والقبول يعني بعته وقبلته، بس لم يعقل إنشاؤه باللفظ. عدل جامع المقاصد المحقق الكركي إلى تعريفه بنقل العين بالصيغة المخصوصة، هذا غدا إن شاء الله أبينه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، يعني يوم السبت. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. كان الكلام في التحديدات والتعاريف المذكورة للبيع. تقدم تعريف جماعتين